أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة معكم من برنامجكم السلام عليكم، ضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا يا أخ ثامر، حياك الله وحيا الله يا أخو المشاهدين جميعا، بارك الله في الجميع.
آمين. أعزائي المشاهدين، هذه الليلة سوف نبحر مع الدكتور عائض في سورة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سورة الأعلى، لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر عبر الشاشة بعد قليل. دكتور عائض، سورة مليئة بالتسبيح، إيقاع التسبيح هنا إيقاع رخي ذو صدى دائما، الأعلى فسوى فهدى، تفضل دكتور.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ونحن نودع هذا الشهر الكريم نرسل لكم مع شبه هذه الليالي ومسكها وعبيرها الحب والدعاء من الله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، وأن يمن علينا بالمغفرة والرضوان والرحمة. بلا شك كما تفضلتم أن سورة الأعلى كان صلى الله عليه وسلم يقرأها في مثل صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم وفي الأعياد مع الغاشية، وهي مؤثرة وتبدأ بالتسبيح الذي هو تسبيح الكائنات، فإن الكون كله يسبح كما قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن نبحر مع هذه السورة، والعجيب أن بعض الأدباء صدقوا يقولون سور القرآن لكل سورة شخصية وشكل آخر يختلف سواء في الفاصلة سواء في القضية سواء في المطلع عن السور الأخرى، كأنك تدخل في عالم آخر وفي جو آخر وتعاد الفكرة والمسألة لكن بقالب أخرى آخر وبصورة أخرى وبشكل بديع آخر. فسبحان الذي أنزل هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح يا كل مسلم ويا كل مؤمن، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزه وقدس وامدح واثني على ربك سبحانه وتعالى الأعلى، لأنه الذي يستحق التسبيح والتقديس والتنزيه. والتسبيح هو صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وقال اسم ربك الأعلى، قال اسمه سبحانه وتعالى وله الأسماء الحسنى ومن وأعظم أسمائه الله، فكل اسم له سبحانه وتعالى نسبحه ونقدسه ونمدحه ونثني عليه، فهو الجليل سبحانه وتعالى. ولهذا التسبيح هو نغمة العبودية في الكون، وهو حق مشروع لكل إنسان. والتسبيح سبق الكائنات أو العجموات أو البهائم، سبقت كثير من الناس المعرضين عن منهج الله في التسبيح. قال ربك الأعلى، هنا مسألة ربك، الرب إذا ذكر ذكر معه الخلق والرزق والنعم، فما دام أنه هو الخالق الرازق المنعم المدبر فهو يستحق التسبيح جل في علاه. الأعلى هو الأعلى ذاتا جل في علاه، والأعلى قدرا، والأعلى وصفا، والأعلى أفعالا، والأعلى صفات. فهو سبحانه وتعالى مستوى على العرش، هذا علو. من اللطائف الأدبية يقول أبو معاذ الرازي واعظ الدنيا، يقول لما أرسل الله موسى وهارون لفرعون قال فقولا له قولا لينا، قال سبحانك يا رب، هذا لطفك ورحمتك مع من يقول أنا ربكم الأعلى، لأن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فكيف لطفك ورحمتك بمن يسجد في السجود ويقول سبحان ربي الأعلى؟ فنحن والحمد لله نقول سبحان ربي الأعلى كل واحد منا، مع العلم أن فرعون يقول أنا ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، ويطالب أو يأمر الله موسى وهارون أن يلطف معه من الأعلى. هذه من اللطائف. فالأعلى سبحانه وتعالى كما قلت الوصف والذات والصفات. من صفاته سبحانه وتعالى الخالق الجل الذي خلق فسوى. مسألة الخلق هي من أعظم الصفات الله عز وجل، وهي من أعظم الأفعال القوية التي تحدى بها العالمين. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني، لن يخلقوا ذبابا ولا بعوضا ولا حشرة ولا ذرة. فالخالق بدأ بها لأنه قال الذي خلق فسوى، لم يخلق فقط، أبدع واخترع وبرى الشيء ثم سواه، سواه على أشكال ونسقه وصوره، فهو خلق وسوى. يعني يخلق الإنسان ثم يسوي صورته، دابة ثم يسوي صورته، يخلق الشجرة ثم يسوي شكلها وذوقها وطعمها حتى تختلف عن الأخرى. قال والذي قدر فهدى، قال قدر كل شيء ووفقه لما خلقه، قال ووجهه الوجهة الصحيحة. يعني هذا هنا ليس المعنى الخاص فقط الهداية الربانية للطريق المستقيم من معانيها، لكن معنى العام يقول أنه خلق الخلق وهداه. وهذا تكلم فيه كثير من العلماء ونقلوا كلمات الكثير من الأطباء والحكماء، قال أن الله سبحانه وتعالى خلق الخليقة، خلق كل إنسان ثم هداه. يقول من الذي هدى، من الذي هذا فصيل الناقة يوم نزل بطن أمه إلى ثدي أمه، من الذي هذا الطفل أيضا ثدي أمه، من الذي هذا سمك السمون إجابك صاحب كريسي ملسون التي تهاجر من المحيطات إذا تجمت بالثلج إلى البحار الدافئة فتبيض، من الذي هدى مثلا الغراب وهو في صحراء العرب أن يطلب رزقه ويهاجر ويبحث عنه، من الذي هدى الحية في الدهناء، يقول إذا انتصف النهار ذكر الجحر في كتاب الحيوان تخرج نصف جسمها كذا، يعني كانها نصف جسمها، قال حتى يظن الغراب وغير من الطائر انها عود فيقع عليه فتاكله. بل ان هناك يعني انت تلاحظ وانا الاحظ كل مسلم من دقائق الخلق في يعني في تصريف الطيور وفي المخلوقات ما يذهل العقل. انا في قناه العربيه قبل يمكن 3 أشهر جاء برنامج عالم الحيوان، والله اني لاحظ انا طائر عصفور اتوب في منطقه من المناطق، الانثى جاءت الى العشب اختارت المكان، قال والمعلق اذا قال انظر اليه تختار مكان يكون صاد عن الريح وكذا، يعني فتربط انت تعرف العش المعروف، ربطته بخيوط من النبات قويه، فلما انتهت من العش وجهت وجه العش فوق، قال انظر اليه لم تنكسه اسفل حتى تسقط البيض، وانما جعلته كذا، ولم ترفعه فوق حتى لا يستطيع الفرخ بعدين يخرجون، فجعلته هكذا، ولم تحوله للشمس، ولم تجعله ريح فجعلته هكذا، ويعلق هذا وانا ارى الطائر، ثم تاتي بنبت املس اخضر من المزرعه اراها تقطف هي، وتاتي تفرش العش هي، قال هي ما باضت الان متجهزه، فلما فرشته طلع بالكاميرا واذا صوره العش من داخل، يعني من دلها، ثم تاتي فتضع بيضتين، وبعد فتره واذا الفراخ يتواصلون ويخرجون، انه الواحد الاحد. فلذلك انه قدر الخلق يعني وهداه، هداه لاسباب معايشه، اسباب خلقه، اسباب تدبر معيشته. في عالم النمل باختصار النمله تاخذ الحبه وتضعها في المخازن في الصيف ولا تاكل في الصيف، لأن في الشتاء مضطرة تبقى 4 أشهر ما تخرج من المطر، فتستخدم تلك الحبوب التي في المخزن. لكن أليس يعني يمكن أن تنبت هذه الحبوب، يمكن أن تزرع تأتي للحبة فتقسمها قسمين ثم تضعها في المخزن حتى لا تنبت مرة ثانية؟ من الذي أعطى؟ والذي هدى هو الله. قال والذي أخرج المرعى، يعني كل نبت أخضر وكل نبت أخرجه من الأرض هو الواحد الأحد، ضع الحبة ولم يريد الله سبحانه وتعالى أن ينبتها لا تنبت أبدا. وفي عالم النبات كلام طويل لأهل التخصص، قرأت بعضه وهم يعني جديرون بذلك قدموه للعالم. قال فجعله غثاء أحوى، يأتي النبت هذا فينبت فيزهر فيصير فيه طل ونماء وبهجة، وبعد فترة يأتي هشيم ومحطم ويتكسر ويتفلفل، ثم تأتي الريح فتأخذه فإذا هو أثرا بعد عين، فجعله غثان أحوى يابسا هشيم ينتظره الريح. انتهى مشهد الخلق والرزق الإهداء النبات الذي نشاهده، ولم يأتي القرآن من بعيد، ما كان بيقسى فلسفيا عند ابن سينا والفارابي أو عند مثل سقراط أو بكراط، لا لم يأتنا بمسائل فكرية، لم يأتنا بجدليات التي تسمى يعني الجدليات المنطقية التي ذمها علماء، لا أتانا بشيء يراه الملك والوزير والعالم والتاجر والفلاح والمزارع أمامك، هي أنت تلمسها تراها تحسها، لكن القرآن يأتي بها في صورة حياة، في صورة بهجة، في صورة صورة، وإذا أمامك في يعني تهزك. يقول لرسوله سبحانه وتعالى الآن عاد الخطاب له: سنقرئك فلا تنسى. هنا كان عليه الصلاة والسلام يخاف، لأنه أمي صلى الله عليه وسلم ما قرأ ولا كتب، فيخشى أنه مع نزول القرآن كل يوم مقطع وآيات وسور أن ينسى عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أمله جبريل الآيات يقول ابن عباس: فأنا أخبركم بما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، فكان يقول صلى الله عليه وسلم يعني يعيدها صلى الله عليه وسلم، يعيدها يعيد ويتحفظ. فالله قال: سنقرئك فلا تنسى، أنت نبي وسوف نحفظ لك القرآن في صدرك، ولا تحتاج إلى شيخ ولا محفظ ولا مصحف نسخة، لنا أن نقرئك في صدرك وأنك تحفظه وتعلم معانيه وتبلغ الأمة. فكان صلى الله عليه وسلم يحفظ حافظ القرآن كله طبعا في صدره، ثم علم القرآن ثم بلغه ويعرف تفسيره ويعلم تفسيره صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تنسى، لا تنسى ما أعطاك الله فقد تكفل بحفظه، إلا إذا أراد الله أن ينسخ شيء قال: إلا ما شاء الله. لأن يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها، لأنه من فوائد النسخ أول تعبد الأمة بهذا، أن الله يبتليهم بأن هذا قرآن ثم يقول: هذا ليس بالقرآن، أتطيعون أتؤمنون. ثانيا، أنه يصلح الأمة في مرحلة من مراحل أن تكون هنا حكم ثم ينزع عنه مثل الفترة المكية إلى غير ذلك. قال: إلا ما شاء الله، فإذا شاء الله فإنك قد تنسى. نسي صلى الله عليه وسلم مثل الآية وعاد إليها صلى الله عليه وسلم، ولكن يوقف صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فيقرأ سورة البقرة ثم سورة النساء على ترتيب مصحف بن مسعود ثم سورة آل عمران مرة واحدة في ركعة واحدة، لا يخرج منها حرفا ولا يسقط آية ولا ينسى نقطة، عليه الصلاة والسلام مترسلا متدبرا باكيا خاشعا. يقول ابن مسعود: والله ما مر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا استعاذ الله. قال: فهممت بأمر سوء. يقول ابن مسعود: قال: ما فهمت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى ثلاث صور. ويتحدر فيها صلى الله عليه وسلم بسلام فهمه عليه الصلاة والسلام وحفظه. يقول له ربه: إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالله سبحانه وتعالى العلم الجهر وما يخفى لم ينسيك، فعلمه محيط سبحانه وتعالى وشامل وعام، ومن علمه أعطاك هذا العلم، فأنت لا تخف، أنت علمك ليس دنيوي، أنت علمك لا يحتاج إلى أنك تراجع أساتذة، شيء علم من إلهي رباني من عند الواحد الأحد، نبوة يعني عصمة فيها معجزة. ثم قال: ونيسرك لليسرى. هذه التي وقف عندها العلماء، يعني أقصد لأن كل القرآن مبارك، لكن في مثل هذه الكلمة ونيسرك لليسرى منهج للرسول صلى الله عليه وسلم. ونيسرك لليسرى، رأيت بعض الكتبة علق بصفحتين على هذه الكلمة، يقول: نجعل أمورك كلها ميسرة، فكل طريق تسلكه نسلك بك الطريق الأسهل في العقيدة في العبادة في الأخلاق في التصور في الحياة. اليسر معك أينما وجهت وأينما حللت وأينما ارتحلت، يسر في روحك في أخلاقك في بيتك في تعاملك في أسرتك، اليسر أنت واليسر معك أينما سرت. قال: فأنت سمح وأخلاقك سمحة ورسالتك سمحة وأنت بعثت باليسر، فاليسر لا يكون إلا معك. ولذلك تقول عائشة: ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كان ميسرا سهلا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إن الدين يسر، وكان يذم التنطع والتشدد، يقول: هلك المتنطعون والمتشددون والمتكلفون المتعمقون. ويقول عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ويقول: بعثت بالحنيفية السمحة. يدخل وإذا الحولاء بنت ويت تمدح عائشة بالعبادة، قال صلى الله عليه وسلم: مه عليكم بما تطيقون، يعني وش هذا؟ فإن الله لا يمل حتى تملوا. أتت زينب فربطت حبلا تتعلق به زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فترت صلت قال: يصلي أحدكم طاقته، فإذا حلوا حلوا، يقول حلوا الحبل، فإذا فتر فليركض. ويقول الشباب الذين شددوا على نفسهم: إني أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كان يعيش الحياة صلى الله عليه وسلم، يأكل العسل، تزوج النساء صلى الله عليه وسلم، يعني إذا مر من طريق تعرف أنه مر من الطيب، يضحك يضحك الأطفال عليه الصلاة والسلام، أكل فاكهة عليه الصلاة والسلام، لبس جميلا، يعني مر بالأطوار. يقول أبو الحسن الندوي فيه صلى الله عليه وسلم: الرسول صلى الله عليه وسلم مر بأطوار الحياة، كنت فقير فكفو قدوتك، لأنه مر بسنوات الفقر والجوع والبهذلة حتى ربط الحجر على بطن صلى الله عليه وسلم. إن كنت غنيا فقد أتته الدنيا عليه الصلاة والسلام، وسلمت له الملوك وسلمت له الدول وكان شاكر له. إن كنت قائد جيش قائد أمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان قائدا وخطيبا ومفتيا ورب أسرة وموزع مال، وعليه الصلاة والسلام معلما ومربيا. كل ملح الحياة تجدها في شخص الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن العجيب أن كثير من المسلمين لم يأخذوا من يسر في اليسرى، لأن من طبع بعض الناس تكوين الشخصي أو البيئي أو البيتي يغلب عليه اليبس والقسوة، فصور الدين أنه دين أحد من السيف، كل شيء حرام وكل شيء لا يجوز، كل شيء لماذا؟ حتى لا الضحك ولا البسمة ولا الهدوء ولا اليسر ولا شيء. فلذلك خالف السنة، قال: فذكر إن نفعت الذكرى. فيأمر الله سبحانه وتعالى الرسول يقول: ننصح الناس إن نفعت الموعظة. قال: وهل العلم؟ وإن لم تنفع، لأنه في الكلام شيء محذوف. قال: أنت عليك أنك تذكر، أنك تعظ الناس، أنت ما تحمل صوتا، لست علم بمصوتك كما سوف يأتي معنا في الغاشية، أنت ما عندك قوة، أنت عليك أنك تقنع العقول وتهدي القلوب. إن لست أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أبدا، هداية من الله. أنت عليك أنك تبلغ الحجة، الحمد لله والشكر، طريق الخير مفتوح وطريق الشر مفتوح، من أراد الجنة أهلا وسهلا، من أراد النار عليه أن يتردى وله أن يذهب. أنت عليك أنك تبلغ، لكنك لا تستطيع، أنت لو تستطيع كنت هديت عمك أبا طالب، لأنه رفض. يقول سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سبحانه: فإنك إذا ذكرت وعدت الناس ونصحتهم سيذكر من يخشى. فإن من يتق الله سبحانه وتعالى تنفعه الموعظة وسوف يستجيب لك بإذن الله، ومن أراد الله به خير سوف يتبع دعوتك ويتجه لك اتجاها صحيحا من الهداية. والناس لا تملك أنت قلوبهم ولا مشاعرهم، الإنسان يلقي فكرته في الناس ويصلح يعني رسالته للعالم، فمن استجاب الحمد لله. لكن ما نطارد الناس نقول: لا، لماذا ما تؤمنون بأفكارنا؟ تعالوا لا بد تسمعون لآرائنا. دعهم وما أرادوا بعد ما تبين أنت لهم الحق وبعد ما تقيم لهم المحجة. يقول: إن عليك إلا البلاغ. قال: ويتجنبها الأشقى، يتجنب الموعظة والهداية والإنصات لك، فلا يفقه ولا يمن قلبه من كتب الله عليه الشقاوة وكتب عليه الخسران والخذلان والعياذ بالله. وهذا ملأ كثير من الناس، الله طبع على قلوبهم، الله سبحانه وتعالى شاء أن لا يهتدوا، وهم يعني فعلوا ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا الأشقى عند العلماء أنه الكافر، لأنه قال: الذي يصل النار الكبرى. فهناك نيران عند الواحد، الأحد نار، النار الكبرى هذا التي تحرقه وتشويه. فإذا كانت نار ونار الله عز وجل وكبرى، فكيف يكون؟ قال: لذلك تجد من جماليات القرآن خاصة يعني في المكي يسر الفواصل، وتجد الفواصل أنها على روي أو على جرس واحد في الغالب، ثم تنتقل لجرس آخر حتى لا يمل السامع ولا القارئ. ثم يقول: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا في النار، لا حي فيرجى ولا ميت فينعى. وإن حياة يصل فيها الإنسان إلى أنه ليس بحي ولا بميت إنها أشد العذاب، وإن حياة يتمنى فيها الإنسان الموت إنها أشق ما يمكن، حتى يكون في النار عوذ بالله: يا مالك يقضي علينا ربك، حتى يقول المتنبي: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن كنا أمانيا. يقول: يكفي الأم المنية أن تكون أمية إذا بلغ الإنسان كل النبرة. إذا وصلت إلى حالك تتمنى الموت، فاعرف أنك وصلت إلى حياة لا تطاق أبدا، وأنك بلغت من الانهيار والانحدار والانتحار ما لا فوق طاقة. يقول: تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فعيا وعدوا مداجيا. يقول: ما عاد فيه، ما عاد تطاق. هذا في الدنيا، كيف في الآخرة؟ انتهى المقطع هذا. وهي كلها قضايا كبيرة، لكن لبلاغة القرآن وفصاحته يأتينا بمنازل منازل، قضية قضية. أبو الأعلى المودودي له كتاب كيف تقرأ القرآن، يقول يعني: أزل من ذهني كل تصور عن تأليف القرآن، ليس على الأبواب، ليس على الفصول، ليس رسالة أكاديمية، ليس على طريقة الفقرات، ليس على طريقة رسالة الماجستير والدكتوراه، ليس على طريقة القاموس، أبدا. كتاب معجز، كتاب متحدى به. حتى لا ننتقل إلى موضوع آخر
دكتور، لو انتقلنا بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض، قد أفلح من تزكى، أتى الوجه الآخر الآن بعد الذي سيتجنبها الأشقى. الآن من تزكى،
الآن يمدح سبحانه وتعالى من تزكى بالإيمان والطاعة، لكن بهذه الكلمات. انظر إلى هذه مثلا الثلاث الكلمات التي غير حرف الجر، قد أفلح من تزكى، قد أتاته يعني حرف تحقيق. أفلح يقول إنه أجمل كلمة تستخدم في الفوز والنجاة، لأن الفلاح هو إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب والفوز بالمرهوب. في أفلح في عند العرب هي أعظم شيء، يقول فالح ومفلح، هذه نهاية يعني نهاية الفوز. قال من تزكى، وهنا تزكى تطهر من الذنوب بالطاعة والعبادة، وتطهر من الآثام بالتوبة والاستغفار. فيقول سبحانه وتعالى وهو الذي يحكم، قد أفلح وفاز ونجا من تزكى بطاعة الله واتقى الله واجتنب الآثام والذنوب. من اللطائف التاريخية أن سليمان بن عبد الملك كان في سكرات الموت، تعرف الخليفة الأموي، وابنه أيوب طفل، فكان يتمنى أن يكون الابن كبير حتى يتولى ولاية العهد والخلافة بعده. وأوصى سليمان بن عبد الملك من حسناته أن يكون الخليفة بعد عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز بجانبه يعني في سكرات الموت، كان عالما عمر بن عبد العزيز وزاهدا وعابدا، هو مجدد القرن الأول كما قال كثير من العلماء. فلما حلت سكرات الموت بسليمان قال قد أفلح من كان له كبار، إن بنيه فتية صغار. يقول أفلح من كان عنده أولاد كبار، إن بنيه فتية صغار. قال عمر بن عزيز لا والله، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. يقول خلنا من كلام الخرابيط الفاضية، ولده كبير ولا صغير، ولا عنده ولي عهد ولا ما عنده ولي عهد، أفلح من تزكى. فأجابه منهج القرآن، يقول ما هو هذا، هذا الذي أفلح وتزكى قال وذكر اسم ربه الأعلى، قال وذكر اسم ربه فصلى. قال هنا ذكر اسم ربه بلسانه وقلبه وجوارحه، لأن الذكر على درجات. وقام فصلى لإله، لأن الصلاة هي من أعظم يعني الأعمال كما مر معنا. فذكر الله بالقلب واللسان والجوارح، فأتى الله بالذكر والصلاة. قال الذكر هي أول يعني أكثر عبادة يفوز بها العابدون، وذلك صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. والصلاة هي أعظم عبادة بعد التوحيد، بعد التوحيد والشهادة يتقرب بها المتقربون. انتقل الحديث إلى قضية أخرى في نفس السورة وفي نفس السياق وفي نفس العطاء، بل تؤثرون حياة الدنيا. مرة يكره الدنيا بمثل، ومرة يضرب لها مثل يعني في مثل الريح إذا اجتثت الشجر أو الزهور أو البستان، ومرة يلوم الذين يكبرون يعبدون الدنيا، وثم يأتي باقتصاد في مسألة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فإذا جمعت الآية خرج منهج الربانية للإنسان كيف يعيش في الحياة، لكن ما نأخذ هذا جزء وهذا جزء، بل تؤثرون حياة الدنيا، بل من طبيعة الإنسان يقدم حب الدنيا على حب الآخرة، فتفضلون الفاني على الباقية وتعملون الآجلة على حساب الآجلة. غالب الناس يؤثرون حياة الدنيا، غالب الناس على منهج خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل. الناس يبهرهم ما يرون بعيونهم، فتجدهم لا ينشطون لما عند الله، لما عد الله في علم الغيب، لا ينشطون الجنة كثير. أنت لو قلت للناس الآن حافظوا على صلاة الفجر من أي مدينة واجتمعوا، ترى من يحافظ عليها له الجنة، تجد يقول صادق مشكور جزاك الله خير، إن شاء الله الجنة بدل واحد الحد صلى الثلث أو الربع أو العشر تجد صف. لكن بالله عليك قل للناس من يصلي صلاة الفجر فله 1000 ريال تصرف له بعد صلاة الفجر. صدقني تمتلئ المساجد وأنهم يصلون خارج المسجد، طبقة العمال والشباب والعاطلين والناس اللي يصلون، لو كان كل بعد كل فجر 1000 ريال يعني في الشهر يصير 30,000، انهم يصلون وانهم يخرجون قبل الفجر بنصف ساعة، وانهم يوقفون ساعاتهم جميعا على الحضور، وانهم يتواصلون وان يوصل كل واحد زميله بجواله، تكفى لا تفوتك الألف. وهذا منهج الناس الذين يحبون يثير الحياة الدنيا، وقد جربوا في أشياء وفي مناسبات كثيرة إلى درجة أنهم يسرعون في الزحام وضربات الشمس من أجل وظيفة 1500 ريال. وتجدهم في صلاة الفجر إذا أتى برد أو شيء يصلي في بيته أو لا يصلي إلا في الثامنة، فهم يثيرون.
وأنا أتذكر دائما الشيبان الحارة يا دكتور كانوا يعني يتسابقون إلى روضة المسجد، وكانوا بالعصي يتحاربون عليها، إذا كانوا هنا سيتحاربون أيضا على الفريال ممكن. أستأذنك بهذه الاتصالات يا دكتور. حنين من فلسطين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أهلا، تفضلي.
أهلا سؤال من الله فضيلة الشيخ. سؤال أولا، ما حكم إطعام الأجانب في شهر رمضان؟
ما حكم؟
إطعام الأجنبي في شهر رمضان.
الأجنبي من يعني؟ ليس محرم.
أيوة
مسلم.
نعم ماشي. ما حكم إطعام؟
طيب واضح، شكرا.
نفسهم بعدكم سألتم لفضيلة الشيخ. هي رؤية يتعلق بحضرته، ما بعرف إذا بحب يسمعها على الهواء مباشرة.
تفضلي يا ود دكتور.
منذ عامين رأيت حضرة الشيخ في ساحة الطواف كانت فارغة لا يوجد فيها أحد، وشفت شيخ لابس أبيض أبيض أو صارمت يا سيدنا محمد. جئت حضرتك على فرط أبيض، ما كنا نعرف من على هذه الفرط. فسألت الشيخ من هذا، قال لي عائض القوي، وكنت نظفها بلمح البصر.
واضح يا حبيبي، شكرا. شكرا. فادية من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا فادية،
أمكن أكلم الشيخ؟
معك تفضلي.
يا شيخ، إيش معنى في سورة لقمان لهو الحديث؟
طيب واضح.
لحظة شوي شيخ، لا تنسى بنورة من داعي.
طيب شكرا. حنين فلسطين سؤالها الأول تقول ما حكم إطعام الغير مسلم في رمضان؟
كل دي في كل ذي كبد رطبة أجر، قاله عليه الصلاة والسلام. الكلب الذي ليس له حرمة أسقته امرأة في الصحيح فدخلت الجنة، امرأة عاصية، امرأة حبست هرة فعذبتها، مات الهرة، عذبها الله في النار بالهرة. الذي له نفس حتى غير مسلم الله يأجر العبد إذا أطعمه. لو مر الإنسان بإنسان يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب فأعطاه، فهذا مما يكتب له الأجر. وإن يدعو المسلمين، وهذا أيضا فيه تأليف القلوب، لأن يعني شيء من الصدقة المفروضة في الإسلام المؤلفة قلوب غير المسلمين ترى. يعني من المفروض، فكيف الصدقة؟ نعم يجر عليه العبد، وأدعو من عندهم مثلا من شركات مؤسسات يحتاجون إلى طعام، يحتاجون أعطوهم، تجمل صورة الإسلام، والله لا يضيع الأجر في ذلك. لكن نبدأ بالأقرب في الأقرب، يعني ما نترك الفقراء المسلمين ونروح نعطي الخواجات. نعم نبدأ.
نعم سؤالها الثاني، أو ليس سؤال، هي تحدثت عن رؤية رأت كثير.
على كل لا تعليق، أسأل الله يتقبل عني لأني لا أفسره أنا.
نعم. فادية من السعودية سؤالها الأول تسأل عن معنى أو ما هو المقصود بلهو الحديث في سورة.
ومن الناس ما يشتري لهو الحديث، لهو الحديث هنا فسره ابن مسعود بأنه الغناء المحرم كما قال يعني. والصحيح أنه معنى أكبر، لهو الحديث كل ما يشغل عن طاعة الله، وكل ما يصد عن ذكره سبحانه وتعالى، كل ما فيه إثم وزور، وكل ما فيه ذنب من حديث أو سماع أو مجالس فهو لهو الحديث. ولو كان يريد الغناء كان يسمى الغناء باسمه، فلا بد أن نحمل على المعنى العام.
نعم. هي تقول بالطلبة الثانية أن لا تنسى أن تدعو لأبو نورة، وأعتقد أنها تقصد الفنان محمد عفو.
بارك الله فيه، وأسأل الله يوفقنا وإياه ويوفق جميع المسلمين، ويغفر لنا وله ولجميع المسلمين.
نعم. دكتور عائض، كنا وصلنا إلى الآية الكريمة بل تؤثرون الحياة الدنيا، وكنت قلت أؤجل هذا السؤال بعد هذا الاتصال يا دكتور. أم عبد الرحمن من بريطانيا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
الشيخ الفاضل زين عبد القني، أريد أن أسألك عن حكم كشف الوجه، حيث أن طالب مكاتبة في بريطانيا، ولكن منقب الحمد لله تعرض لكثير من المضايقات، منها أحدهم ذكرني بكرة في ظهري، وعندما استحضرت فهد الجلاود من المدرسة نتعرض لبعض المضايقات والصراخ والأذى. فما حكم كشف الوجه في هذه الحالة مع الاحتفاظ بحجاب الإسلام؟
واضح يا عم عبد الرحمن، واضح جدا. عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
كيف حال الشيخ؟
سلمت الله عبد الرحمن.
والله أنا أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتنا فيه.
أريد رقم الهاتف، الله يبارك فيك.
لدى الكنترول يا عبد الرحمن.
طيب عندي سؤال يا شيخ، الآن في الركعة الثالثة.
نعم.
فيما تقرأ الفاتحة فقط.
نعم.
وفي الركعة الرابعة ماذا أقرأ؟ أنا أقرأ الفاتحة مع سورة ولا؟
نعم واضح. شكرا شكرا. هلا من لبنان.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام.
بدي أسأل الشيخ بسؤال. أنا كنت رابع يوم رمضان، كنت في فترة الحيض، الساعة 4 الصبح شفت ضيف الغير فرع انه كل الغرفة مسكرة فوق راسي انا تمام زوجي نايم حدي خفت من هالضيف خيالات زوجك كنت خفت فقرة قرآن قرآن هيك ما عرفت معقول تكون ليلة الأجر بأول أيام شهر الفضيل حتى وأنا مني طاهرة وشكرا
واضح واضح كان أم عبد الرحمن
نعم.
من بريطانيا تسأل عن كشف الوجه أنها في بريطانيا مبتعثة وتواجه مضايقات.
أولا أشكر أم عبد الرحمن على غيرتها الدينية واحتفاظها بإسلامها، فما دام أنت في الوضع هذا يا أختي ففي مسألة كشف الوجه وتقول أنك يعني يحصل لك مضايقات إذا يعني سترت الوجه فالأمر إن شاء الله واسع، لأنه أفتى كثير من العلماء بل هو الفتوى عند الشافعية والأحناف والمالكية بكشف الوجه وتغطية الرأس. فمثل هذه البلاد لا بأس بكشف وجهك وتغطية رأسك للبعد عن المضايقات وعن الضرر الذي يحصل لك، فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت إن شاء الله بحجابك هذا وبسترك، ولأن حتى المكان والضرورة والحال تنزل بقدرها، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم. عبد الرحمن من السعودية يقول لما لا تقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟
نعم، السنة أن لا نقرأ إلا الفاتحة، بل نقرأ فقط الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة بدون سورة، السورة نعم. بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، حكمة من الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النهى، ولتكون أقصر، لأن السنة أن تكون الثانية أقصر من الأولى والثالثة والرابعة أقصر من الثانية، فمن حكم يعني مما كتب الله علينا وآمنا وسلمنا.
نعم. هالة من لبنان هي تحدثت عن يعني قصة يعني وقعت لها، لكنه في النهاية السؤال هي هل يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض؟
لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، أما غير فلا في حرج ذلك، لكن إذا كانت في مصحف ولا تحفظ الغيب فتأخذ حائل كما قال كثير من العلماء، أو تقرأ القرآن في كتاب تفسير ليس في مصحف، أو تأخذ حائل تأخذ حائل وهي حائل وتقرأ.
نعم، يعني الحائل قطعة من القماش أو قطعة
مثل
من
هذا. نعم.
نعم. دكتور كنا وصلنا آية الكلمة بل تؤثرون الحياة الدنيا، وهنا لمحة أو سؤال. هناك الكثير يرى أنه بل تؤثرون الحياة الدنيا أن هذا تقرير من الله عز وجل أننا نؤثر الحياة الدنيا، فهل هي دعوة للتراخي؟ هناك من يقول أننا نؤثر الحياة الدنيا بإقرار الله عز وجل بآية كريمة.
لا، هذا من باب اللوم لنا، اللوم للناس، غالب الناس يقول إنكم أنتم تؤثرون الحياة الدنيا وتقدمون بالعلم الآخرة، لأن في الجواب الثاني والآخرة خير وأبقى، يعني أين عقولكم؟ أين رشدكم؟ كيف أنتم تقدمون الثاني على الباقي والرخيص على النفيس والذاهب على يعني الخالد؟ فمن مشكلة سوء الاختيار أن يقدم الإنسان الحياة، شوف الحياة الدنيا يعني يقول أن الدنيا من اسمها أو الدنيا أو من الدنيا أو من الدنيا الذي هي تنتهي سريعا وتتصرم، ولذلك جاء بعد قال والآخرة خير وأبقى، فهي خير من حيث النفاسة والثمن وأبقى من حيث المدة، بينما الدنيا هي دون يعني رخيصة وكذلك زائلة. العجيب يقول بعض العقلاء من الحكماء أهل التجربة يقول لو أن هناك ذهب زائل وهناك خشب باطن لاخترت الحطب على الذهب، فكيف إذا كان المخير الباقي هو والخير هو الذهب والفاني هو الحطب وكذلك الدنيا؟ من أمثلتهم يعني.
نعم. هنا بعض الأسئلة يا دكتور، أن هل العين تمنع الرزق؟ سؤال.
لا، هي العين بلا شك في الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم العين حق. وقد تقع العين مثلا الإنسان ما تحصن بالأذكار وقد حصله حاسد بعين فتقع، يعني قد تقع عليه في صحته في عافيته في أهله في بيته، بلا شك منها أثر، لكن منع الرزق بل يقال مثلا تؤثر في مسألة الرزق الموجود، فإن قد يعني يحصل يعني لها أثر في سيارة الإنسان في صحته، لا يمكن للعين إلا مكابر، وأن العين حتى الأمم قبلنا والديانات كلها تعترف بهذا، ثم جاء الإسلام بتأييده حتى أن في القرآن استنبط ويكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم، يعني أنهم يسبونك بالعين، كذا فسر في أهل السلف في القرآن، وقول صلى الله عليه وسلم العين حق، ووقع بعض الصحابة إصابة بالعين، في بلا شك لها أثر في الرزق.
نعم. هناك كثير من الأسئلة أتتنا هذا اليوم وقبل ذلك وجاوبنا على بعض عليها، لكن يبدو أنه بكثرة الأسئلة نحتاج إلى تحديد الجواب يا دكتور. الوسواس في الطهارة والصلاة، كثير من هنا يعيدون الطهارة، يعيدون الوضوء كثيرا، يعيدون الصلاة كثيرا، يعيشون يعني وسواسا قهريا في حياتهم.
هو على كل حال هذا المرض ليس له حل مهما نحن نقنع بالكلام المصابين به، لكنهم لأنهم يعني وقعوا في ذلك شافاهم الله فهم حتى يشكون في كلامنا ويسوسون في كلامنا. فنقول لهم العزم وهو أن تكتفي بالمرة الواحدة. توضأت يعني مهما جاءك من خاطر وسواس أنك لست متوضي لا تعيد وضوءك. ولهذا لو وهم الموسوس الموسوسة قهرية لو أوهمه الشيطان لو انتقض الوضوء عند العلماء انتقض الموسوس وسواسا قهريا لو قال طلق زوجتك ما تترك زوجته. نقول يا إخوان عليكم بالجزم والعزم في هذه المسألة أن تقهروا الشيطان، لأن إذا انتصر الإنسان على التردد على نفسية التردد نصره الله سبحانه وتعالى. ومن العلاج أيضا قراءة قول الله أحد باستمرار قد جربت وأصاب كثير من العلماء أن لا يترك نفس الإنسان نفسه الفراغ، أن يراجع طبيبا نفسيا في المسألة، أن لا يكون في الوحدة يعني في الانعزال كثيرا بل يخالط أهله ومن يرتاح له.
نعم في الآية الكريمة يا دكتور ونيسرك لليسرى، وأنت كنت تحدثت بعجالة عن التشدد وأن الكثير يعتقد أن التشدد هو الأحوط. هذه المشكلة دائما أن التشدد هو الأحوط، أن التشدد هو الأصح، أن التشدد هو اللي يذهب بنا إلى الجنة. في 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 الفتاوى في الأحكام الحرام سهل والحلال صعب.
جميل. هو يا أخي الدين الله وسط بين الجافي وبين الغالي كما تعرف، بين الإفراط والتفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نحن نأخذ ديننا من رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وكان أسهل الناس وأيسرهم في خلقه وتعامله، وربنا سبحانه وتعالى يبين لكم وما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنحن أحيانا كأن بعض الناس لنفسيته كما قلت أو بيئته أو أخلاقه هو يمثل حتى أن يقول بعض من نفسيته ويفتي على حسب ما يحتاطه من نفسه فيحرم على الناس ويشق عليهم حتى تجده نحن هذا هو من عندي. الصحيح أن لا تفتي بحلال أو حرام، الحلال بين والحرام بين،
وتحليل الحرام زي تحريم الحرام.
نعم ثم إنه أيضا من طبيعة الدين أن يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، بل نحن في عصر الآن أحوج ما نكون لخطاب التسامح وخطاب السهولة وخطاب اليسر وخطاب السماحة، لأن الناس نافرون أصلا خلقة من التدين أصلا من العبادة للمغريات والمضلات والفتن وكل ماعق فنأتي عليهم وهم شاردون ونكثر عليهم. لا المحرمات بينا في الكتاب والسنة، لكن أيضا أوصي الإخوة إذا كان لهم عبادات خاصة أن يجعلوها للجمهور. لك أن تتنفل تطول صلاتك إذا كنت وحدك، لكنك إذا صليت بالناس كما قال صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فليخفف، إذا خطبت الناس الجمعة أن تخفف، تكون إماما قدوة في اليسر والخير.
نعم الوقت انتهى تماما، شكرا جزيلا لك دكتور، والشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وأسلم الشهادة وهي راس الذهب، واعترف بذنوب عبد وأنا كسبها، تغفر الزلة وتفتح لنا للخلق.